أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السبب الرابع من أسباب اختلاف الحديث الوضع والدس في الأحاديث. فتقدم عندنا أسباب ثلاثة في اختلاف الحديث. الأول كان ضياع القرائن، الثاني النقل بالمعنى، الثالث الإدراج. الآن الكلام في هذا السبب الرابع، وقد ذكره السيد الصدر رحمه الله، وذكره أيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله في أنه من أسباب اختلاف الحديث. وقضية الدس والوضع في الأحاديث بالنسبة إلى الأحاديث النبوية فهذا أمر الكثير ومهول أصلا، يعني لو واحد يتابع حتى ما ينقله العامة فهم يذكرون الكثير من الوضع والوضاعين، وصاحب الغدير رحمه الله تعرض إلى ذلك، حتى الوضاعون المتدينون، يعني هناك وضاعون غير متدينين، لا، وضاع متدين فهو يضع من أجل الدين، هو كما يقولون أنه سئل واحد يقول مثلا هذه السورة لها مثلا قراءتها له كذا وكذا من الفضل، فيقال قيل له أنه لماذا تكذب على الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا لم أكذب عليه وإنما كذبت له، أنه في صالح يشجع الناس على قراءة القرآن. المهم هذا بحث طويل عريض لكن لا يخصنا فعلا أن نذكر هذه الجهة. ما يخصنا فعلا ما يرتبط بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، هل هناك وجد دس ووجد وضع أو لا. نقول الكلام في جهتين، الجهة في أصل وقوعه أنه هذا واقع أو ليس بواقع، ودلت عليه روايات متعددة من جملتها ما ذكره الكشي في ما ورد في المغيرة بن سعيد، حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. الرواية معتبرة، أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، يونس ينقل محمد بن عيسى عن يونس، أن بعض أصحابنا، كلام هذا إلى محمد بن عيسى بن عبيد، أن بعض أصحابنا سأله، يعني سأل يونس، وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ يونس متشدد في الأخذ بالحديث، ولهذا يونس صار محل كلام ومثار جدل. هذا السائل يسأل يونس وابن عبيد حاضر، فقال، يعني سبب تشدده، حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإن إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. إذن هذا الحديث الذي ينقله ويذكره يونس يدل على أن هناك حصل وضع ودس في الأحاديث وفي كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام. في رواية أخرى حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، تلك الرواية نقلها الكشي، هذه الرواية نقلها الكليني، حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يرغون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا. فزيادة تكون من عنده، من عند هذا الراوي. رواية أخرى أيضا الكشي يرويها محمد بن قولوي قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، رواية فيها محمد بن سنان على كلام المفضل بن عمر على كلام أيضا في وثاقتهما، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يوما ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز وجل تأولها أبو عبد الله عليه السلام، فقال له الفيض جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض إني لأجلس في حلقهم أو حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي. فقال أبو عبد الله عليه السلام أجل، هو كما ذكرت يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، إن الله افترض عليهم لا يريد منهم، كأن الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون به الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا، أنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه، فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومى بيده إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن عيان. إذن من خلال هذه الروايات نستفيد أصل وقوع الدس والوضع في أحاديث أهل البيت قد تم. من هو الواضع؟ الغلاة مثل مغيرة بن سعيد وما شاكل، هم العامة أو قسم من العامة، لأن كثير منهم جاءوا يأخذون الحديث من عند الإمام الصادق عليه السلام، ولعل الرواية الأخيرة تشير إلى ذلك. هم من شيعتهم يوجد كذاب ووضع لأجل أغراض خاصة، هذا كله محتمل. الكلام فعلا في أصل تحقق الوضع والدس في الأحاديث، هذا من شكل عام. جهة ثانية نبحث أنه شكل، إن صح التعبير، تطبيق لما سبق. مثلا النجاشي في ترجمة مؤمن الطاق بعد أن قال: وأما منزلته في العلم وحسن الخاطر فأشهر، وقد نصب إليه أشياء لم تثبت عندنا، وله كتاب افعل لا تفعل، رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، كتاب كبير حسن، وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدل فيه على فساد. إذن هذا كمثال كتاب مؤمن الطاق، كتاب كبير وحسن، ولكن بعضهم أدخل فيه أحاديث، تلك الأحاديث تدل على فساد. ما هو هذا؟ النجاشي لم يصرح، ولكن يحتمل كما ربما يستفد من كلمات أخرى للنجاشي أنه أدخل فيه مثلا ما يدل على غلو أو ما شاكل. أيضا روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا أحمد محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه. السند صحيح ما عدا الإرسال الموجود عن ابن أبي عمير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت. فقال: لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت له هكذا، ولكني قلت: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك، إن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويقول تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن أبو الخطاب هنا هو لم يدس، وإنما اقتضى، يعني أخذ القسم الأول من كلام الإمام عليه السلام: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت، وترك الكلام الأخير. ربما هو أضاف، يعني الراوي لم يذكر، لكن ربما أضاف هو أراد أن ينشر ما يريده من الأفعال المنكرة، باعتبار أنه إذا عرفت أنت فعل ما شئت، فكان مطبق فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا من المحرمات، فيصير هناك إضافة أيضا منه. في ترجمة محمد بن بشير، وكان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة، من موالي بني أسد، وله أصحاب، قالوا: إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس، وإنه غاب واستتر وهو القائم المهدي، وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشير وجعله وصيا وأعطاه وصيه وأعطاه خاتمهم وعلمه وجميع ما يحتاج إليه رعيته في أمر دينهم ودنياهم، وفوض إليه جميع أمره، وأقامه مقام نفسه، فمحمد بن بشير الإمام بعده. وكل هذا وضعوه ونسبوه إلى الإمام عليه السلام في محمد بن بشير. يقول: وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني ابن أبي حمزة المطاني قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: لعن الله محمد بن بشير وأذاقه الله حر الحديد، إنه يكذب علي، برئ الله منه وبرئت إلى الله منه، اللهم إني أبرأ إليك مما يدعي في ابن بشير، اللهم أرحني منه. ثم قال: يا علي، خطاب إلى ابن أبي حمزة، ما أحد اجترأ أن يتعمد علينا الكذب إلا أذاقه الله حر الحديد، وأن بنانا كذب على علي بن الحسين عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد، وأن المغيرة بن سعيد كذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد، وأن أبا الخطاب كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد، وأن محمد بن بشير لعنه الله يكذب علي، برئت إلى الله منه، اللهم إني أبرأ إليك مما يدعيه في محمد بن بشير، اللهم رحني منه، اللهم إني أسألك أن تخلصني من هذا الرجس النجس محمد بن بشير، فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمه. قال علي بن أبي حمزة: فما رأيت أحدا قتل بأسوأ قتلة أو قتلة من محمد بن بشير لعنه الله. هذا كله يكشف أنه هؤلاء وضعوا. أيضا في رواية أخرى محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى كتب إليه في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليه وإلى إليك، كتب إليه في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، فيها ما تشمئز فيه القلوب، ولا يجوز لنا ردها إذا كانوا يروون عن آبائك عليهم السلام، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنهم من مواليك، وهو رجل يقال له علي بن حسكة، وآخر يقال له القاسم اليقطيني، من أقاويلهم أنهم يقولون إن قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها رجل، لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد درهم ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبين لنا وأن تمن على مواليك بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك، فكتب عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله. إذن هذا أيضا تطبيق على أنه من يعني تحقق هذا الوضع. يبقى أنه هنا نشير إلى أن كانه يظهر لا أقل من بعض الروايات أن هذا الوضع في مثل هذه الأمور التي يكون فيها غلو أو شيء من هذا القبيل، والأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة عليهم السلام ثم من بعدهم الأصحاب نقوا هذه الأحاديث من هذه الموضوعات. فلهذا نلاحظ مثلا الشيخ الطوسي أحيانا يقول: وحدثني بكتابه ما عدا ما فيه تخليط فلان عن فلان عن فلان، فيذكر. وأيضا مثلا رواية يونس أنه عرض على الإمام الرضا، أو آخر مثلا يعرض على الإمام العسكري عليه السلام، وهكذا. فصارت هناك تنقية للأحاديث بحيث أنه خلصت الأحاديث من هذه الشوائب والموضوعات، ولكن لا يخلو أن يبقى شيء من تلك الموضوعات. فلهذا يمكن أن ندرج هذا الكلام أنه أحد أسباب اختلاف الحديث هو الوضع والتزوير على الأئمة عليهم السلام، وإن نقيت هذه الأحاديث إلا أنه لا زال تبقى بقية، فلهذا لابد من التدقيق في هذه الجهة. سماحة السيد السيستاني حفظه الله قال كأن هذه الأمور وجدت حتى في الفقه، واستشهد بشاهد. يقول وورد في الروايات أيضا، فقد جاء في مصادر متعددة كالكافي والتهذيب والفقيه والعلل عن أبي الربيع الشامي، وسند الفقيه إليه صحيح بحسب الصناعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخالط الأكراد، فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء. أبو الربيع طبعا لم يوثق ما قبله، يقول بحسب الصناعة تام. وفي الوسائل أيضا باب تحت عنوان كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند، وفيه: لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي. والعجب، هذه كلها يعتبرها من الموضوعات، والعجب أن يتسرب أمثال ذلك إلى الكتب الفقهية والرسائل العملية، فيفتي الشرائع والجواهر والوسيلة بكراهة معاملة الأكراد مع كونهم في الغالب من المسلمين بل من الشيعة وفيهم الأعاظم والعلماء. إذن هذا النحو منه، وأحيانا بعض الكتب مثلا تفضيل العرب على العجم، كتاب تفضيل العجم على العرب، وهذه التي فيها نزعة كان السيد حفظ الله يعتبرها هذه كلها من الموضوعات وليست عن الأئمة عليهم السلام. لكن قلنا أنه يهون الخط أنه الأحاديث نقيت، ولكن مع هذه التنقية بقية. السيد الصدر رحمه الله يقول: وعملية التنبيه الأكيدة من الأئمة عليهم السلام على وجود حركة الدس والتي أعقبها التحفظ الشديد من قبل أصحاب الأئمة والسلف المتقدم من علماء الطائفة في مقام نقل الحديث وروايته وتطهير الروايات عما دس فيها، وإن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصين كتب الحديث عن أكثر ذلك الدس والتزوير، إلا أن هذا لا يعني حصول الجزم واليقين بعدم تواجد شيء مما زور على الأئمة عليهم السلام في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم، سيما إذا لاحظنا أن العملية كانت تمارس في كثير من الأحيان عن طريق دس الحديث الموضوع في كتب الموثقين من أصحاب الأئمة عليهم السلام كما تشير إليه رواية يونس بن عبد الرحمن. فربما كان بعض ما نجده في كتب الأحاديث اليوم من الروايات المتعارضة المختلفة هو من بقايا ذلك التشويه والدس الذي وقع فيها في تلك العصور. إذن هم الوضاعون كما في رواية يأخذون كتب الأصحاب ويدسون فيها، يأتي الآخر ينقل عن كتاب فلان ثقة وهو أيضا الراوي ثقة في ضمنه هذا المدسوس، فالتنقية وإن حصلت لكن تبقى بقية. فلا نقول كما يقول مثلا صاحب الحدائق أو قسم من الأخبارين أن الكتب الأربعة كلها مقطوعة الصدور باعتبار هذه التنقية، يعني صاحب الحدائق أو صاحب الوسائل أو غيرهما يذكرون روايات يعني كثيرة تدل على التنقية لأجل إثبات العلم بالصدور أو الاطمئنان بالصدور. نقول الأمر لا يصل إلى حد الاطمئنان بصدور كلها، فإذا الدس والوضع موجود وهو سبب من الأسباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الدرس بعد الزيارة إن شاء الله.